من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام في البحث السابق، وأوجزنا الحديث فيما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في مسألة التعارض أو التنافي بين قاعدة السلطنة من طرف وقاعدة لا ضرر من طرف آخر، وهذا البحث سيجعلنا ننفذ أيضا إلى التنافي الذي قد يدعى تحققه بين قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الحرج. طبعا كل الكلام مبني على أن قاعدة نفي الحرج قاعدة شرعية فقهية كقاعدة لا ضرر، المحقق العراقي أنكر أنها قاعدة مستقلة، وهناك من ينكر أن قاعدة نفي الحرج قاعدة مستقلة أيضا. ما مهم، الكلام مبني على المشهور. المالك يريد أن يتصرف في ماله، مش في مال الغير، في ماله هو. هو لا يتصرف عينيا في مال الغير، تصرفه في ماله يتسبب بضرر على الغير، ضرر معنوي أو ضرر مادي. ونحن قلنا سابقا أن الضرر تشمل الأضرار المعنوية، مورثها هو الضرر المعنوي. قصة سمرة كما تقدم، والضرر المادي مثل حفر البالوعة أو حفر البئر الثاني الذي يستوجب تضررا لبئر الأول بقربها منها، هو حفر بأرضه وأنا حفر بأرضها، والتضرر درجات كما تعلمون. مرة بتنضب البئر بتاعته، قوم أنا بعمق بئري أكثر تصير المي كلها تجي لعندي. مرة لا، هو كان مستفرد بالماء جنابه لأنه ما حدا حفر بالمنطقة بئر غيره، فإذا أنا حفرت بئر صار 50% من الماء تنزل في بئره و 50% تنزل في بئره، هو في عز حاله متضرر في القياس إلى ما كان عليه، وبالفعل يندفع منه يقول أنا ضررت حفرك بئر. بالأمثلة تختلف قناعتكم يا أخوة. يعني مثلا حفرت بئر عميق بحيث نظر ماء وبئر يفر كل ما يجي لعندي، قد تقولوا والله هذا موقع له حق، بينما إذا لا توزع الماء بيني وبينه ما حدا بيقول معه حق يدعي إنه أنا متضرر. خير، ما مثل ما هذه الخيرات بالأرض أنت بتقلك تستفيد منها، ما أنا كمان بتقلي استفيد منها، ها؟ ماشي ضررت انت، خير ان شاء الله. اي بدنا نشوف لو ضرر تشمل هيك اضرار وما بتشمل اساسا. يا رب بيقولوا له بالعرف تضرر، هذا بيقولوا له بالعرف تضرر، كانت تكفيه لبيته اسا بيروح يشتري مي من برا ما عاد تكفيه.
المقابل الثاني المتضرر
الثاني رح نجيله، مرة متضرر مرة مش متضرر حسب وضعه. جهيد، هنا المعروف المشهور بين الفقهاء يا إخوان كما قلنا في البحث السابق أنه قاعدة السلطنة مقدمة على لا ضرر. ليش؟ لأني أنا ما عم بتصرف له بشيء من أمواله، أنا مالي هذا وعم بتصرف فيه، شو بصير خلي صير، أنا ما عم ضرب الآخرين أبدا، مقتضى إطلاق سلطنتي. طبعا هالكلام على رأي المحقق العراقي واضح إنه قاعدة لا ضرر مش قاعدة، وأنا مش عم بتلف له أمواله، مش عم بتصرف له عينيا بشيء له، لكن المشهور يقولون بأن لا ضرر قاعدة مستقلة حاكمة على أدلة الأحكام الأولية مش هيك؟ ومع ذلك قالوا هنا بتقدم حديث السلطنة على قاعدة لا ضرر، وأكثر من هيك بكوا قالوا ما بيلحظ أقل أكثر الضررين إذا في تضرر على المالك بترك تصرفه في ماله المضر أو المتسبب بالضرر بجاره، لا يلحظ أقل أكثر الضررين، لا ضرر طلعوها برا، ما في لقاعدة السلطنة هنا. هكذا نقل عن مشهور المحققين يا إخوة، ولم نرى من ناقش في هذا الأمر قبل المحقق السبزواري. أنا ناسي نقلت في الدرس السابق يا إخوان كلام صاحب الكفاية المحقق السبزواري أو ما سنى لي في نهاية الوقت، يمكن مرينا بشكل سريع لكن صورة المسألة فقط، ما بظن انه تعرضنا لكلام المحقق السبزواري. المحقق السبزواري عنده اراء جريئه يا اخوان خلف المشهور كثير من الاراء، اخوه من عمد الفقهاء المتاخرين، عنده كتاب كفايه الاحكام وعنده بس مليء بالفوائد يعني مع اختصاره الكتاب، وعنده كتاب دقيقة المعاد في شرح الإرشاد، كتاب كبير. يقول المحقق السبزواري في الكفاية بعد الإقرار والإذعان بأن المعروف بين الأصحاب هو تقديم قاعدة السلطنة، يقول إلا أن عموم سلطنة الإنسان على ماله معارضة بعموم نفي الضرر، مقصود العموم الإطلاق يعني ما مهم. قال ما له ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا. ليش فاحشا؟ لأنه عادة إذا إنسان بتحجر عليك من يتصرف بماله بتضرر ضرر معتد فيه، نفس العرف بيقول لك هذا متضرر، نفس منعك له من التصرف بأرضه بماله، العرف ينتزع منه عنوان الضرر لأن الاقتضاء للتصرف موجود وهو ملكيته له، المانع هو ضرر الآخر فبيسبب لي ضرر. لكن إذا الضرر فاحش مثل مثال نضوب البئر، كما إذا حفر في ملكه أو بلوعة، أجلكم الله إذا نزل على البئر خلاص شو صار بلوعة ثانية ففسد بها بئر الغير أو جعل حانوته في صف العطارين، حانوت حداد، شوفوا فقهان تشكل تنظيم المدن والسوق من زمان، ها حداد عم يكركع ويطبش بعش يجي حدا عمر العطارين شو. أو جعل داره مبدلا، شو الجيران الريحة بتقتلهم، مدبغ الجلود يعني، أو مطبخة حتى إنه يجعلها مطبخ، الرائحة الشديدة رائحة الثوم السمك وغيره تؤذي، مثل ما عم يؤذونهم بالحوض في مساكننا، إني قاعد عندي فوق المطبخ دائما الريحة عندي جيد. اللطيف فيه انه بيمثل بهول الامثله كلهم للضرر الفاحش. طيب فشو قال خلاصه كلام المحقق السبزواري؟ قال مين قالكم قاعدة السلطنة تقدم؟ إذا الضرر فاحش على الجار قطعا لا تتقدم قاعدة تتقدم لا ضرر. أكيد هيك بده يقول، لأنه لو بده يقول لا هذه ولا تلك ساعتها بصير انتهاء للأصل العملي، وما انتهى للأصل العملي. استثنى من التقدم قاعدة السلطنة ما لو كانت ضرر وفاحشة. يعني شو؟ إذا بدنا نجي نكيش كلامه يا أخوان سيد، شو بيطلع النتيجة من كلامه؟ أنه إذا كان الضرر على الجار ضررا عاديا يحتمل عادتان، فإن قاعدة السلطنة مقدمة على قاعدة لا ضرر. أرجو الانتباه شوي للتشقيق. ليش؟ كأنه يريد أن يقول بأن قاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية، وإذا قاعدة لا ضرر امتنانية والامتنان على نوع الأمة، كما أن تصرفي في مالي يستوجب ضررا عليه عاديا، منعي من تصرفي يستوجب في العادة ضررا عليه، نفس الحجر علي ضرر علي ضيق علي، ها ما صرح، بمعزل عن كون المورد ضرر. انتبهوا يا أخوان، مرة منقول تركي حفر البئر يجعلني متضرر ضرر عظيم، لأنه صار في شحة في المياه، في مياه المطر، بئر نجمع فيه الماء لا يكفينا أن نروح نشتري بسبب الضرر. مهم مرة أخرى لا، بمعزل عن المورد، أرجو الانتباه، بمعزل عن المورد، والحقس الزواري أطلق هنا ما قيده بصورة خاصة، نفس إني أنا صاحب سلطنة على مالي بتصرف بمالي مثل ما بك، منعي من تصرفي ضرر علي عرفا. فعلى هذا الأساس يتعارض الضرر، وقاعدة لا ضرر امتنانية. إذا امتنانية قاعدة لا ضرر، مثل ما امتنانية عليه امتنانية علي كمان، فيسقط قاعدة لا ضرر بتعارض مقتضياتها في الشمول للاثنين. نحن مش عم نقول شملت الاثنين بالفعل وتعارض مش تعارض الدليلين، هذا تعارض داخلي اسمه لا تشمل. إذا لا تشمل ما بيبقى في الميدان إلا قاعدة السلطة. لذلك إذا الضرر مش فاحش تعارض الضررين. أو يكون مراد المحقق السبكواني، أرجو الانتباه يا أخوان، مش قاعدة لا ضرر هنا في طرف المالك، أو ببين أنت الاجتهاد يا أخوان، في هكذا مواضع استعراض روايات مما بدك واستعرض لك روايات، أن يكون مد نظره تنافي قاعدة لا ضرر مع قاعدة لا حرج، ولذلك هو ما استفصل، بحيث أن قاعدة لا ضرر تشمل المتضرر، بينما أني منعي من التصرف في مالي مع أني مالك وصاحب سلطان كامل، هذا حرج علي. كما أن لا ضرر عنوان ثانوي هو الضرر، لا حرج عنوانها وموضوعها ثانوي هو الحرج، كلتهما في رتبة واحدة. ومثل ما لا ضرر امتنان عليك يا جار، لا حرج امتنان علي، منعي من التصرف حرج علي، فلا ضرر تتنافى مع لا حرج تتساقطان، فننتهي إلى قاعدة السلطنة. بينما إذا الضرر ضرر فاحش والحرج حرج عادي واضح بتنطيح المناط القطعي، أن ملاك الضرار على مستوى المقتضيات أقوى من ملاك الحرج، فلا يتنافيان فيتساقطان، بل تكون لا ضرر في مورد الضرر الفاحش مقدمة على لا حرج. هذا تصوير المسألة يا أخوان. يعني شو عم بيقول جنابه؟ عم بيقول إذا الضرر غير فاحش فحينئذ قاعدة السلطنة وحدها باقية، أما إذا الضرر فاحش وبالمقابل في ضرر عادي عندك، إذا الاستمساك بلا ضرر من طرفك يا مالك أو حرجك عادي، فلا ضرر مقدم على لا حرج، وإذا مقدم أيضا هي مقدمة على قاعدة السلطنة، لأن لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية. فإذا بقيت لا ضرر ما بنا بعد شيء، لم قدمها على قاعدة السلطنة فإنها حاكمة على جميع أدلة الأحكام الأولية بما فيها قاعدة السلطنة. ففي مورد الضرر الفاحش حينئذ المقدم لا ضرر، فتمنع ويحجر عليك من أن تتصرف في مالك. طيب سؤال، إذا في تركي لتصرفي أيضا يوجد ضرر فاحش موازي لذاك الضرر الفاحش، هذه ما ذكرها صاحبي، قد يقال إن الأمثلة اللي مثل فيها في العادة ما في ضرر فاحش فيها الضرر، ما فينا نحمله أنه بده يقدم لا ضرر مع الضرر الفاحش هناك حتى لو كان الضرر الفاحش من هذا الطرف، وإن كان لذلك وجه خفي، وجه خفي. إسا بعطيكم عنوانه وبعدين رح نتعمق فيه لما نجيب كلام الناهين إن شاء الله. بأن يقال لا ضرر مش هي منظور السبزوالي، وهي ما بتشمل المالك، بتشمل الجار، لسبب لا حرج بتشمل المالك، هو منظور التنافي بين لا ضرر ولا حرج. إذا قدمت لا ضرر على لا حرج طارت لا حرج، لأن لا ضرر أهم بعد المورد، ما بيهم ضرر فاحش مفاحش، إذا تقدمت حكمت قاعدة السلطنة، فحتى لو كان ضرر فاحش بالترك ما بيحق لك تتصرف. نتيجة شوية غريبة ها؟ ومع ذلك الشيخ النائني ما عنده مانع يقول لك نذهب إليها ما في مشكلة، بعدين بآخر المحط بيستثني هيك استثناء جيد، يعني يجعل تعرف لضرر منصرف عن هذه الحالات. طيب هذا كلام مين؟ كلام السبزواري لحد هون. هذا كلام السبزواري استخرجه الشيخ الأنصاري بقالب صناعي، فذكر تقريبا ما ذكرته أنا الآن في توضيح كلام السبزواري. أنا ليش ذكرت هالكلام بهالطريقة؟ لأنه شوفوا المحققين ذكروا كلام الأنصاري كأنه مفصول عن كلام صاحب الكفاية وكأنه وجه مستقل للأنصاري. أنا أقول ما ذكره الشيخ الأنصاري هو انتصار لصاحب الكفاية وبيان بوجه الصناعي الذي لم يذكره هو في كلامه، لكن حتما كان منظورا له. تفضل. طبعا
ما
في مانع إذا الامتنان أخذناه انحلالي، فمن طرفين بنحكي بالامتنان فيه. فإذا الامتنان هنا امتنان في أمر خطير، بينما هنا الامتنان درجته عادية، يعني بدل ما تحفر دير قريب من أرضي ما أرضك موجودة احفر ذاك الطرف، أنت ما عندك الضرر الكبير. هو هذا ضررين فاحشين بصير، بصير ضرران فاحشة، هذا بيدخل بالفرض الأخير اللي أنت عم تحضر عنه.
الامتنان مع تحرير
السلطنة، الامتنان عليه لا يجتمع مع تحرير السلطنة عليه. ليش بيجتمعوا؟ إذا هو مورد للامتنان وأنا مش مورد للامتنان، رح يجي رح يجي إن شاء الله. لا ما مش دائما أنا علي غرض. وقاعدة السلطنة مش محددة بأن يكون مع عدم جريانها في ضرر. مرات كثير قاعدة السلطنة أنا بمارسها على كيفي، بتركها لا يوجد ضرر فعلي علي. تفضل.
واحد عنده اشتراط
ضيع عنده ضرر 2
مشكلة. ماشي. قال اذا واحد
فتح اخذ منه 30 ماشي 30 مشكلة. ماشي. كل واحد نارا سلطنته على حقه
صحيح؟ ما في
مشكلة.
ما في مشكلة.
الا اذا كان الثاني الا اذا كان الثاني بسبب الإضرار، بنية الإضرار. رح نجي بتصبر رح نشققنا هون إن شاء الله إذا مش اليوم مع بكرة إن شاء الله. طيب هذا الكلام مخالف لما ذكره الأصحاب باعتراف الشيخ الأنصاري وباعتراف صاحب الكفاية. من هنا تصدى صاحب الرياض لمناقشته وفصل كلام الرياض ونقحه صاحب مفتاح الكرامة سيد العاملي الشقرائي رضوان الله عليهم جميعا. جيد، شو قال مضمونا صاحب الرياض وتفصيلا صاحب مفتاح الكرامة؟ قال الخبر المعمول به بل المتواتر هو الناس مسلطون على أموالهم. قال لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا وبعد الخبر المعمول عليه بل المتواتر من أن الناس مسلطون على أموالهم وأخبار الإضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار بل فيها أي حالة الإضرار كخبر سمرة إيماء إليه سلمنا. لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه والترجيح للمشهور للأصل والإجماع. شوفوا كمتنا ذات بهالعبائر. شو عم بيقول صاحب الرياض؟ شو عم بيقول صاحب مفتاح الكرامة تبع لصاحب الرياض وتفصيلا لكلامه؟ صاحب الرياض تأخذ كلامه برقيات. صاحب مفتاح الكرامة عم بيقول له لصاحب الكفاية ما له معنى أنت تتأمل بالمطلب. ليش وما إلي حق تأمل؟ بيقول له لا، بعد إطباق الأصحاب نقلا وتفصيلا، يعني الإطباق بالتتبع أنا بعد صاحب مفتاح الكرامة هو أبو التتبع، وبعد ادعاء العلماء للإطباق ما له معنى بالتأمل. هذا أولا. ثانيا حديث السلطنة متواتر مشهور بل متواتر، هذا ما بيعارضه إلا أخبار الإضرار بالغيب. هؤلاء الأخبار اللي بحفر البلوعة وما أدري شو كم خبر، هؤلاء كلهم أكثر من بعض السنة، وإذا فيهم شيء معتبر وتم الدلالة ما بيكافئ يا إخوان، ما بيكافئ التواتر. إذا تنافيا طار أسقط. فبعدنا لا ضرر، بعد من حيز البحث كأنه. شوفوا بشكل واضح لمرأة حيادي بعت لا ضرر، أصلا كأنه لا ضرر مش موجودة. طب ليش بعتها لا ضرر؟ كأنه أبعد لا ضرر لأجل التنافي بين الضررين. يعني عم بيقول له لصاحب الكفاية إحنا موافقين إنه لا ضرر ما فيها تعمل شيء هون، لأنه الضرر مقابل ضرر أو حرج يتنافيان، والضرر الفاحش نحن وياك مش مختلفين عليه، ما في داعي نحكي فيه. شو بيبقى الأضرار العادية؟ إذا تنافت قاعدة السلطنة مع لا ضرر في الأضرار العادية تقدم قاعدة السلطنة. أولا لاتفاق الأصحاب، المسألة إجماعية يعني. ثانيا حديث السلطنة مطلق أو عام وهو متواتر سندا مش من أخبار الأحد. قال الخبر المعمول عليه بل المتواتر. هذا الكلام ما بيوقف في وجهه إلا أخبار الإضرار، وأخبار الإضرار قلت لك ضعيفة سندا، وإذا تم منها شيء ما بيكافئ المجمع عليه، يكون من مصادق الشاذ النادر الذي لم يعمل به الأصحاب. وإذا مش من الشاذ النادر حط لي هذا الخبر المتواتر عينه بيتأدب. ثم بنهاية التعبير قال والترجيح للمشهور. ليش ترجيح للمشهور للفتوى؟ للأصل، لأنه إذا كيفوا وتساقطوا الأصل هو براءة الذمي بإني أكفر به أو بدأت. والإجماع طبعا جمع بين الأصل والإجماع لا يكفى ما فيه من ركاكة الصناعة يا إخوان. المهم أقول هالكلام من صاحب مفتاح الكرامة يا إخوان في اضطراب صناعي. ليش؟ أولا إجماع تعبدي في المسألة لا يوجد، فإن كتب المتقدمين المتون الفقهية الأصلية إلى زمن الشيخ خالية عن هذا البحث، وشهرة المسألة في الفقه التفريعي الاجتهادي لا تغني ولا تسمن في من جوع في تنقيح إجماع تعبدي أو شهرة تعبدية. إذا هذا جانب. الأغرب من هذا دعواه تواتر حديث السلطنة، ونحن لما حكينا بالمقام الأول بينا المعنى، قلنا حديث السلطنة مش مروي أصلا في شيء من مصادرنا الروائية، فكيف يدعى أنه متواتر؟ غريبة هذا الكلام، غريب غاية الغرابة، غريب جدا. فإن حديث السلطنة يذكر في كتاب الخلاف أول ما ذكر، ثم ذكر ومش بشكل صريح ونص في كتاب التذكرة، وأكثرهم أشار إلى السلطنة من دون أن يذكر حديثا، فليكون عم يشير إلى القاعدة المسلمة عقلائيا. عموما هذا أيضا لا أساس له من الصحة يا إخوان. إذا بطل هذا وسلمنا بالتعارض بين خبرين، قد يكون الترجيح الخبر الإمامي، فإن حديث السلطان لم يثبت أنه خبر، لأن أصله من العامة. ينقلب الآية والصورة مبني على ما تقدم طبعا. ثم صاحب مفتاح الكرامة حاول يعطي صورة فنية للمسألة. بعد ذلك قسم التصرف للصور اللي عرفت بعد ذلك بالصور الأربعة، طبعا مع شيء من التغير. قال طارة يقصد الإضرار به من دون أن يترتب جلب نفع لنفسه أو دفع ضرر عن نفسه، فلا ريب في أنه يمنع، وهذا مورد حديث سمر. سمر بده يضر بالأنصار هيك، ولا لا هو منع يدخل ولا إلى آخره، بس قال له قل يا الله. جيد، مرة أخرى يترتب نفع على التصرف أو دفع ضرر، ولكن الضرر الذي يترتب على الجار هو ضرر مش فاحش، ضرر يسير، وهون لا إشكال ولا ريب في جواز التصرف مثل رفع الجدار أو حفر البئر أو إلى آخره. مرة ثالثة كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة، جرى ضرر كبير لكن قابل للتحمل في العادة. أيضا قال هنا يجوز على كراهية شديدة. أنا ما أدري كيف جابوا بالشرع من وين كراهية شديدة، يعني الضرر اليسير ما فيه كراهة، بينما الضرر الكبير الذي يقبل التحمل قابل يتحمل الإنسان فيجوز مع كراهية شديدة. يقول هذا نظير ما بنوا عليه من كراهية التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه، أنه بجزه إذا كان الضرر يحتمل عادة ولكن معتد به يجوز له التولي من قبل جارك على كراهة. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل، هذا يسمى ضرر الفاحش لنفع يصيبه، فإنه لا يجوز له ذلك حتى لو ينتفع، وعليه بنى حرمة الاحتكار في مثل ذلك، وعليه بنى جماعة كالفاضل أي العلامة في التحرير والشهيد في اللمعة الضمان إذا أجج مارا بقدر حاجته مع ضمنه التعدي إلى الغير فتعدت. وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ضررين متوازيين فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم، وعليه بنى جواز الولاية من قبل الجائر. انتهينا. اللي بده يكمل الكلام يراجع بالرسائل يا أخوان، صفحة 469 من الجزء الثالث في الرسائل، الجزء 25 من الموسوعة. تنطيح البحث وتتمة الكلام تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.